الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا يوم أمس أن قاعدة تلف المال أو الثمن في زمن الخيار من مال من لا خيار له، فهذه القاعدة هل تشمل الثمن أو تختص بالمثمن؟ قلنا ذكر بعض الأعلام بالتعميم، ذهب إلى التعميم أن قاعدة التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له يشمل حتى الثمن، فإذا المشتري دفع الثمن إلى البائع والبائع لا خيار له والمشتري صاحب الخيار، فتلف الثمن عند البائع، فيكون الضمان على من؟ الضمان على نفس البائع، مع أن البائع يملك الثمن، فمن ملك شيئا فعليه ضمانه، فكيف تتنافى هذه القاعدة مع الأدلة التي دلت على أن الضمان تابع للملكية، متى كان مالكا فعليه الضمان؟ استدل القائل بضمان البائع للثمن، استدل بماذا؟ قلنا يوم أمس بماذا استدل؟ بوجهين. وجه الأول نعم المناط. ما هو المناط؟ نعم، أنه في زمن الخيار التلف يكون من مال من لا خيار له، الذي هو ما بيناه ضمن القاعدة المبحوثة. والوجه الثاني تمسك بالاستصحاب، بيان الاستصحاب بأنه كان المشتري قبل أن يدفع الثمن ضامن، فلما يكون ضامنا فإذا دفع الثمن للبائع فلا بد نشك أنه سقط الضمان عن المشتري أو لا، فلا بد أن نستصحب بقاء الضمان على من؟ على المشتري وليس على البائع. فالذين منعوا من الضمان على البائع استدلوا بمن؟ بدليلين. الأول اشتباه من عندكم على أنه نفس القاعدة. لا، القاعدة تقول أنه ماذا؟ لابد أن يكون الضمان على البائع. وجود الضمان على البائع بالنسبة للثمن على أي أساس؟ نعم، القاعدة. هذه القاعدة بالنسبة للمشتري ثابتة أو غير ثابتة؟ قالوا على أنه هذه القاعدة إذا كان التلف من مال أحد لا خيار له، إذا كان التلف في زمن الخيار فيكون من من لا خيار له، والذي لا خيار له هو البائع. هذا واضح، ولكن مشكلتنا على أنه هذه القاعدة يمكن مناقشتها بمن؟ بالاستصحاب المعاكس. ما هو الاستصحاب المعاكس؟ على أن المشتري قبل أن يدفع الثمن كان هو الضامن، بعد أن دفع الثمن نستصحب بقائل ضمان على المشتري وليس للبائع، فهذا الاستصحاب كيف نجيب عليه؟ احنا كم استصحاب كان عندنا شيخنا؟ استصحاب الأول شنو كان؟ أنه كان لا شيخنا أنه كان البائع بيده الثمن، فمن كان بيده الثمن فهو مالك له، ومن ملك شيئا فعليه ضمانه. فنقول أنه في زمن الخيار هذا الضمان الذي على المالك وهو البائع يسقط في زمن الخيار أو لا؟ فنقول ماذا؟ ببقائه. فيكون الاستصحاب يجعل الضمان على من؟ شيخنا حبيبي مولانا. لما قلت يوم أمس نتباحث المسألة هو هذا السبب. القضية ليست ماذا؟ عندنا مشكلتين. مشكلة المستدلون على أن الثمن مضمون على من لا خيار له، مو هالشكل قالوا القائلون بالتعميم وجهوا قولهم بالتعميم بمن؟ بوجهين. وجه الأول شنو كان شيخنا؟ القاعدة تلف المال في زمن الخيار من مال من لا خيار له، مو شكل له لا. هذه القاعدة سارية وين؟ في الثمن بلا إشكال، باعتبار أنه الضمان يكون على من؟ على من لا خيار له. زين، الدليل الآخر هو قلنا الاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ أن الاستصحاب يقول أن المشتري قبل القبض كان ضامنا، وبعد القبض وبعد الإقباض نشك أن الضمان الذي كان قبل القبض باقي أو مرتفع، فيجعل الضمان على من؟ على المشتري. يكون الضمان على المشتري. لماذا؟ لأن كلامنا هذا أن صاحب الخيار من هو؟ صاحب الخيار هو البائع. من أخذ الثمن هو البائع، والبائع صاحب الخيار، والذي ليس له الخيار من هو؟ المشتري. فنأتي ونقول هذا الثمن الذي بيد البائع، البائع مالك أو غير مالك؟ سؤال. مالك. فالذي يملك شيء إذا تلف عنده الشيء يضمنه أو الآخر يضمن؟ قلنا هو يضمن، المالك يضمن. خب إذا كان المالك يضمن، لماذا أنتم تضمنون المشتري؟ قالوا للقاعدة. شنو القاعدة؟ تلف الثمن أو المال في زمن الخيار من مال من لا خيار له. من الذي لا خيار له؟ مشتري. جيد، هاي القاعدة. والاستصحاب نفس الشيء. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول قبل أن يدفع الثمن للبائع، من كان ضامنا للثمن؟ المشتري. بعد أن دفع الثمن إلى البائع، نشك دفعه للثمن إلى البائع يسقط عنه الضمان أو لا، نستصحب بقاء الضمان. هذا واضح؟ هذان الدليلان نوقش الاستصحاب فيه. قالوا أن الاستصحاب يمكن أن يناقش. ماذا قال المتوهم؟ متوهم ماذا قال؟ نعم، واحد من الأخوة اللي مسيطر على المسألة خلي يبينها. شنو؟ عندنا عمومات. إشارة، هذه إشارة مو بيان، بين. نعم، الاستصحاب جيد. بلي،
نتيجة
المتوهم ماذا يقول؟ أحسنت، المتوهم ماذا يقول؟ يقول استصحابكم إبقاء الضمان على المشتري هذا لا يمكن جريانه. لماذا؟ لأنه أولا عندنا قاعدة وأدلة وروايات وعمومات تقول أن من كان له النماء، من كان له الخراج فعليه الضمان، من ملك شيئا فعليه ضمانه، مو كذا؟ لا، الذي ملك الثمن هو البائع، فإذا كان مالكا للثمن هو البائع فالأدلة تقول عليه ضمان، فإذا كانت الأدلة تقول عليه ضمان فليس هناك موردا للشك حتى نستصحب بقاء الضمان على المشتري، لا مجال للاستصحاب، لأنه مع وجود العمومات مع وجود الأدلة اللفظية لا نذهب إلى الأصل العملي. واضح هذا؟ هذا التوهم الشيخ أجاب عليه بمن؟ بجواب. جواب الأول لا فرق، ماذا؟ الضمان بمعنى جواب الشيخ على التوهم. يقول مولانا أنت تقول أن المشتري قبل القبض كان ضامنا للثمن، بعد القبض نشك أنه ذلك الضمان سقط أو ما سقط. نحن ماذا نقول؟ نقول الضمان سواء كان قبل القبض أو بعد القبض تلفوا نفس الثمن. إذا كان التلف قبل القبض فبمثابة ماذا؟ انفساخ العقد، يعني العقد لا يبقى، فإذا لا يبقى فيرجع كل شيء إلى صاحبه الأصلي، فمن هو صاحب الثمن؟ مشتري، فهو ضامن، فهو ضامن. فإذا كان التلف الشيء بمثابة انفساخ العقد فهذا لا يحتاج إلى استصحاب، وإنما نقول انفساخ العقد، فإذا انفسخ العقد بعد لا نشك أن على من الضمان، لا 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 مجال للشك، كل شيء يرجع إلى صاحبه، فصاحب ذلك المال المتلوف هو الذي يتحمل ضمان الشيء. وأنت تخلط بين ماذا؟ تخلط بين مسألتين. الخلط أين حصل؟ يوم أمس قلنا أن الذين حاولوا أن يقولوا الخراج بالضمان ومن ملك شيئا فعليه ضمانه، هذه في الواقع لا ربط لها في مسألتنا. لماذا؟ لأننا نقول على أنه في زمن الخيار قد لا يكون هناك ماذا؟ ملكية. كلامكم في العقد اللازم، وهذا عقد ماذا؟ خياري، والخلط بين الأمرين لا وجه له. هذا بينا. جئنا بعد ذلك ماذا قلنا؟ قلنا هناك استدرك الشيخ قال نعم الحكم بانفساخ العقد، اسمعوا جيدا، بتلف الثمن ينفسخ العقد، هذا يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أنه لو تلف الثمن أو تلف المبيع في زمن الخيار بمثابة انفساخ العقد؟ هل هناك دليل على أن العقد انفسخ؟ فإذا ماكو دليل فأصالة عدم الانفساخ هي الحاكمة. أنت لما أعطيتك الثمن والثمن تلف في يدك، هل تلف الثمن بمثابة فسخ المعاملة؟ ماكو دليل، لا نشك على أن المعاملة انفسخت أو لا، ف فيأتي ماذا؟ أصالة عدم الانفساخ. فإذا أصالة عدم الانفساخ يعني العقد لا زال باقي. فإذا لا زال باقيا فيكون المالك فيكون المالك للثمن من هو؟ البايع. فعليه الضمان. فتجي المشكلة فترجع المشكلة. شو عبارة؟ نعم هو مخالف. من هو مخالف؟ أصحاب ضمان المشتري قبل الدفع قبل القبض. هو مخالف لأصالة عدم الانفساخ، أصالة عدم انفساخ العقد. وحيث ثبت المخالفة قبل القبض من كان ماذا؟ كان ضمانه على البائع. فلم وحيث ثبت المخالفة قبل القبض فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدة الخيار. يعني إذا كان المشتري هو الضامن قبل القبض فهنا لا يعني أن ما بعد القبض هو ماذا؟ هو ضامن، لأنه الذي ملك بعد القبض من هو؟ البائع. البائع ملك الثمن. فيقع ماذا؟ مشكلة. إذن المخالفة للقواعد، شو القاعدة شيخنا؟ من ملك شيئا فعليه ضمانه. المخالفة للقواعد هي حصول المخالفة شنو مولانا؟ بعد القبض. أما قبل القبض ماكو مخالفة، لأن قبل القبض وقبل الإقباض الثمن يكون ملك من؟ ملك المشتري، فعليه الضمان. إذا تلف الثمن في يد المشتري فعليه ضمانه. أما المخالفة للقواعد متى تحصل؟ بعد القبض. فنقول بعد القبض وبعد الإقباض المالك من هو؟ البائع. فإذا كان البائع فلماذا نحن نضمن المشتري؟ جيد. فاستصحاب ضمان المشتري راح يتعارض مع استصحاب عدم شنو؟ عدم انفساخ العقد. جيد. بعدين الشيخ يستدرك استدراك جديد. شو يقول؟ يقول عندنا مشكلة جديدة في هذه المسألة في البيع الخياري. أمس أيضا بينت هذا بشكل سريع. في البيع الخياري ما إذا باع داره لأحد بشرط أنه إذا رد الثمن أن يرد داره، ماذا قال له؟ بعتك داري بكذا على أنه لو رددت عليك الثمن ترد علي داري. هذا ماذا يسمى؟ بيع الخيار. بيع الخيار. فهنا متى يثبت الخيار؟ هل الخيار يثبت بالعقد أو يثبت برد الثمن؟ بعض الأصحاب ماذا قالوا؟ أن الخيار يثبت عندما ترد الثمن. بلحظة رد الثمن يثبت لك الخيار. خيار ماذا؟ أن تسترجع الدار أو لا تسترجع الدار. أنا لما أرد الثمن إليك فصرت صاحب خيار أن أسترد الدار أو لا أستردها. فهناك فترة ما بين رد الثمن وفسخ المعاملة، هذه الفترة هي زمن الخيار. فيكون زمن الخيار بمن؟ برد الثمن. وعليه فيكون العقد قبل رد الثمن يكون عقدا لازما، يعني لا خيار فيه. فإذا لا خيار فيه فيكون الضمان على من؟ على البائع وليس على المشتري. فإذا الثمن تلف في يد البائع يكون الضمان على من؟ على البائع. لأنه إذا كان الخيار لا يكون ولا يثبت إلا برد الثمن، فقبل رد الثمن لا خيار، فيكون الضمان على من؟ على البائع. فهذا تلتزمون به أو لا تلتزمون به؟ الشيخ يقول إيه نعم هذا قد يشكل علينا، قد يشكل علينا، ولكن جوابنا أننا لا نقول، اسمعوا جيدا، أننا لا نقول بما ذكره بعض الأصحاب. فإن في البيع الخياري هناك أربعة احتمالات. هناك أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن الخيار يثبت بالعقد، يعني العقد يصبح عقدا خياريا، فالبايع من حين العقد هو صاحب خيار من حين العقد، هذا احتمال. احتمال الثاني ما تفضلتم به، أن الخيار يثبت متى؟ حين رد الثمن، فقبل رد الثمن البيع لازم، هذا احتمال ثاني. أكو احتمال ثالث، أن برد الثمن يصير انفساخ، رد الثمن يوجب الانفساخ. وهناك احتمال رابع أيضا ذكروه، جناب المصنف يقول نحن من أصحاب الاحتمال الأول، وهو أن البيع من حين العقد شنو؟ الخيار للبائع. ما دام الخيار للبائع فالمشتري يلا ليس صاحب خيار، فإذا ليس صاحب خيار، فإذا تلف الثمن عند البائع قبل رد الثمن، فالضمان يكون على من؟ المشتري. شوف عبارته، نعم هذا دقيق، رجاء التفتوا إليه. نعم يبقى هنا أكو مشكلة جديدة، وهي أن هذا مقتضى لكون تلف الثمن، شوفوا تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري يكون التلف على من؟ على المشتري، فينفسخ البيع ويرد المبيع إلى من؟ إلى البائع. هو واضح هذا بعد؟ يعني نقول له أخي الكريم، أنا في زمن في زمن اشتريت الدار، وفي هذه الفترة قبل رد الثمن، إذا تلف الثمن في يدي، إذا تلف الثمن في يدي فيكون الضمان على المشتري، والدار أرجعها، ترجع الدار لي أنا البائع، فالبائع ليس عليه شيء. يقول هذا ممتاز، هذا جيد، ولكن شنو؟ لابد أن نلتزم عدم ماذا؟ والتزام عدم الجريان، من حيث أن الخيار في ذلك البيع إنما يحدث متى؟ خلي تحت خط، يحدث الخيار بعد، يلا قبل رد الثمن. شيخ عامر أحسنت، أنه قبل رد الثمن ليس هناك خيار، فإذا ليس هناك خيار فعلى من يكون الضمان؟ على البائع نفسه، صاحب الثمن الذي بيده الثمن، الذي بيده الثمن. فإذا قلنا أنه إذا تلف الثمن قبل رده، إذا تلف الثمن قبل رده يكون على البائع. ليش؟ لأنه هو صاحب الثمن ولا خيار في العقد أصلا، لا خيار في العقد. فإذا تلف الثمن بعد الرد، إذا تلف الثمن بعد الرد وقبل الفسخ، هاي الفترة رددت الثمن، قلت يا فلان بلي رددت عليك الثمن، قال ها سيدنا شنو؟ أقول إن شاء الله يوم الجمعة أقرر أفسخ لو ما أفسخ. فمن هنا إلى يوم الجمعة هاي فترة بين رد الثمن والفسخ، هذه الفترة تسمى فترة خيار. هذه فترة الخيار على من يكون الضمان؟ لا اسمعوا، لابد أن نستصحب. شو نقول؟ يقول كان قبل رد الثمن الضمان على من؟ على البائع. بعد رد الثمن نشك على البائع لو على المشتري، فنستصحب بقاء الضمان على البائع. فبالاستصحاب، استصحاب كون الضمان على البائع بعد رد الثمن، هذا في الواقع ماذا؟ يخالف القاعدة التي ذكرت، أو يخالف المسألة التي ذكرتموها. والتزام عدم الجريان، يعني أن نلتزم أن لا نجري الاستصحاب، عدم الجريان من حيث، يعني لا يجري الاستصحاب. ليش؟ من حيث أن الخيار في ذلك البيع إنما يحدث بعد رد الثمن، أو رد مثل الثمن، أو رد مثل الثمن. فتلف الثمن في مدة الخيار متى؟ مدة الخيار يلا متى مدة الخيار شيخنا؟ بعد رد الثمن، مو قلت بعد رد الثمن. فتلف الثمن في مدة الخيار، يعني من اليوم إلى يوم الجمعة، فتلف الثمن في مدة الخيار إنما يتحقق بعد رده، يعني بعد رد الثمن قبل الفسخ لا قبل الرد، قبل الفسخ لا قبل الرد. وتدرون انتو الخيار متى؟ قبل رد الثمن لو بعد رد الثمن؟ بعد رد الثمن. بعد رد الثمن هو خيار، خيار مو شكله لا. فإذا كان الخيار بعد رد الثمن هنا نقول هل نجري استصحاب بقاء الضمان على البايع ما كان قبل رد الثمن؟ يقول لا يمكن جريان استصحاب. ليش لا يمكن جريان استصحاب؟ لأنه سيخالف ماذا؟ قاعدتكم. فنتمسك بعدم جريان الاستصحاب لأنه سيخالف ماذا؟ قاعدتكم أنه الضمان في زمن الخيار ممن لا خيار له. راح يصير الخيار على من؟ على البايع، والبايع ليس له خيار، كيف تجعلون ضمان عليه؟ فلا بد أن لا نجري الاستصحاب، نلتزم بعدم جريان الاستصحاب. يقول إنما يتحقق بعد رده رد الثمن قبل الفسخ لا قبله. يقول هذا الالتزام مدفوع. الشيخ يقول هذا الالتزام يعني هيك نكتب، يلا خلي ده تكتب اكتب. قد يلتزم البعض هيك، قد يلتزم البعض بعدم جريان الاستصحاب هنا. واحنا قلنا قبل يعني في الفقرات السابقه كنا نقول الاستصحاب يجري، اصحاب يجري، لا مانع من جريان الاصحاب، لا تعارضه، كله كنا ندافع عن الاستصحاب مو كذا لا. قد يلتزم البعض بعدم جريان الاستصحاب هنا، ليش؟ لان الخيار لم يثبت، لأن الخيار لم يثبت من حين العقد، بل بعد رد الثمن. الشيخ يقول، يقول هذا الالتزام مدفوع بما أشرنا، بما أشرنا، شنو اللي أشرنا إليه؟ على أنه في الواقع الحال، على أنه الضمان، قل معي، أن الخيار من حين ماذا؟ من حين العقد. لما أشرنا سابقا من منع ذلك، إيش قلنا؟ قلنا أن الخيار مع العقد ثابت لا بعد رد الثمن، وهو الاحتمال الذي نحن رجحناه من منع ذلك. واحد، اثنين، مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار لمن انتقل عنه إلى ذي الخيار تزلزل البيع المتحقق ولو بالخيار المنفصل. احنا قلنا أن في زمن الخيار هناك ملكية، في زمن الخيار هناك ملكية متزلزلة، فالبايع مالك لو مو مالك؟ البايع مالك. ما دام البايع مالك فلا بد أن يكون ماذا؟ نعم، نقول بالضمان، فنقول البايع ضامن لأنه مالك. إذا نحن في الواقع قلنا أن الخيار موجود من حين العقد، فيكون الضمان ممن لا خيار له، وهو المشتري. هذا واحد. اثنين، على أنه في زمن الخيار هناك ملكية ولو ملكية متزلزلة، هاي الملكية المتزلزلة تجعل المشتري أيضا مالك. المن؟ المشتري مالك للثمن، يعني لا زال المشتري مالك للثمن، فالضمان إذا وقع على المشتري ليس خلاف القاعدة لأنه مالك ولو بالملكية المتزلزلة. شوفوا عبارته، مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار لمن انتقل عنه، انتقل عنه شنو انتقل عنه؟ المبيع إلى ذي الخيار تزلزل البيع المتحقق ولو بالخيار المنفصل كما أشرنا إليه سابقا. فإذا على هذا الأساس أنه يمكن أن نقول على أن القاعدة تجري حتى في البيع الخياري، ولكن على أي احتمال؟ احتمال على أن الخيار من حين العقد لا من حين رد الثمن. فالأولى، خب الشيخ يقول إذن هذه البحوث التي ذكرت، فما الذي نقوله في المسألة؟ فالأولى الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا. هنا في الواقع دخل الشيخ في مبحث مهم أيضا في نفس المسألة، أن العقود على قسمين، العقود على قسمين، تارة العقود تقع على أثمان شخصية، على أثمان شخصية. يعني شنو شيخنا؟ بعتك هذا الكتاب بهذا الدرهم، بعتك هذا الكتاب بهذا الدرهم، فالثمن ثمن شخصي. فإذا الثمن ثمن شخصي، القاعدة ماذا تجري؟ شو نقول؟ إذا تلف الثمن في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له. ليش؟ لأنه في الواقع عندما أنا أعطيت الثمن والثمن هو الذي كان في ضمن العقد كشخص لا ماذا لا يسري ولا يشمل غيره، يعني هذا الدرهم لا غير، لما يكون الثمن هو الشخصي فيكون تلفه بحد ذاته اعتبار المعاملة شنو؟ مفسوخة. لما تلف شنو تلف؟ الثمن. أي ثمن؟ الشخصي الذي بني العقد. فإذا تلف الثمن الشخصي ينفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد فيرجع الضمان على من؟ على صاحب الثمن. من هو صاحب الثمن؟ مشتري. ما صار واضح يا إخوان؟ إحنا كلامنا وين؟ أن الثمن إذا تلف في زمن الخيار ممن يكون؟ ممن لا خيار له. من هو لا خيار له؟ مشتري. كلامنا عن مشتري يا إخوان، لأنه الثمن بيد البائع والبائع له الخيار، فإذا تلف في يد البائع على من يكون الضمان؟ على المشتري. هذا كله بحثنا، هو هذا من يوم أمس إلى اليوم، هذا بحثنا. نجي شو نقول؟ الشيخ شو يقول؟ الأولى أن نقول هكذا. شو نقول؟ هذه القاعدة تجري في تضمين، في تضمين المشتري للثمن إذا كان الثمن شخصية. أما لو كان الثمن كلي لا، أما لو كان الثمن كلي لا. فإذا العقد يقع على الثمن على نحوين، تارة على ثمن شخصي وتارة أخرى بعتك هذا الكتاب بدرهمين، بدرهمين، أي درهم؟ لو هذا، لو هذا اللي بجيبي، لو اللي بالبيت، لو ما أدري عد منه فلان. فإذا أنا سلمتك أي درهم من الدراهم، هذا لا يعني هو الثمن الذي للعقد، يمكن أن يكون درهم آخر، هذا فرد من الثمن وليس، يلا، وليس هو الثمن. فالفرق بين الشخصي والكلي شنو مولانا؟ أن الشخصي لو انعدم، أن الشخصي لو تلف العقد ينفسخ. أما فرد الكلي، الدرهم الكلي، إذا تلف فيأتي بدله، فإذا جاء بدله فالعقد يبقى. أحسنتم، ما صار واضح؟ فالقاعدة يمكن أن تجري إذا كان ثمن شخصي، أما لو كان كلية قاعدة ما تجري. ليش؟ لأنه الثمن الكلي بتلفه لا لا يبطل العقد. فإذا لا يبطل العقد، فإذا لا يبطل العقد يعني لا يقع، ها، لا يرجع كل شيء إلى صاحبه، يبقى البائع هو الضامن لما تلف في يده، لأن العقد مملك، لأن العقد مملك. شو عبارته؟ فالأولى الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصية. يعني شنو شيخنا؟ بحيث يكون تلفه، تلف ماذا؟ تلف الثمن قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع، فيكون كذلك. يعني شنو فيكون كذلك؟ كذلك يعني ينفسخ، فيكون كذلك يعني كذلك موجب للانفساخ بعد القبض. متى؟ مع خيار البائع ولو منفصل عن العقد. احنا كل حكينا، كل كلامنا على انه الخيار لمن شيخنا؟ للبائع. وان الذي ليس له خيار من هو؟ وان الثمن عند من؟ عند البائع.
فإذا تلف الثمن عند البائع وهو صاحب خيار فيكون الضمان على من؟ المشتري، مو كذا ولا؟ يقول الشيخ لابد أن نقول لابد أن يكون الثمن شخصي، حتى شو نقول؟ نقول لما انتقل الثمن الشخصي إلى البائع وتلف عند البائع بمثابة شنو مولانا؟ انفساخ العقد. فكما أن التلف للثمن قبل القبض والإقباض موجب للانفساخ، فكذلك هو موجب لمن؟ للانفساخ بعد القبض. فالقاعدة تامة متى؟ إذا كان الثمن شخصية. وأما إذا كان الثمن كلية، شنو هو كلية؟ إيش قلنا شيخنا؟ بعتك هذا الكتاب شنو؟ بدرهم، درهم من الدراهم، زين. فحاله حال المبيع إذا كان كليا، يعني أنت لجنابك لما آتي إليك أقول شيخنا بعني كتاب المكاسب، إيش قلت لي؟ بعتك كتابا بعتك كتابا للمكاسب، بعتك كتابا، مو هذا الكتاب، لو هذا الكتاب إيه إذا تلف كذا، أما بعتك كتابا للمكاسب، قبل أن تقبضني الكتاب تلف الكتاب الذي في محلك، لما تلف الكتاب الذي في محلك تنفسخ المعاملة لتبقى المعاملة، وأنت ضامن لمن؟ ضامن إلى بدله، تروح تجيب كتاب آخر. ليش؟ لأن العقد ما وقع على هذا، وأنا وقع على كلي، وهذا الكلي إذا انعدم أحد أفراده لا يعني انعدام العقد، وإنما يستبدل بمثله أو ماذا؟ بدله وقيمته. واضح المطلب؟ فالعقد شنو؟ باقي لا ينفسخ. هنا نفس الشيء. أما إذا كان ثمن كليا فحاله حال المبيع إذا كان كليا، كما إذا اشترى طعاما كليا بشرط الخيار، إيش قال له؟ أشتري منك صاعا من الحنطة، صاعا من الحنطة، مو هذه الحنطة، صاعا من الحنطة بشرط الخيار. الخيار لمن؟ للبائع. بشرط الخيار للبائع، بشرط الخيار له إلى مدة، فقبض فردا منه، فقبض البائع فردا من له فتلف في يده، يعني البائع لما أخذ الصاع أو نصف الصاع، بلي يا أخي أنا اشتريت طعاما، الذي اشترى طعاما اشترى طعاما كليا، لما اشترى طعاما كليا فأنا أخذته قبضته، قبضت ماذا؟ ما قبضت المبيع بما هو مبيع، قبضت فردا من المبيع. ما هو الفرد من المبيع؟ صاع، لأن الحنطة لها أصوع كثيرة، هذا صاع هذا صاع هذا صاع هذا صاع، فإذا أنا قبضت صاعا ويسمى فردا من الكلي. فإذا تلف في يدي وأنا بائع، عفوا أنا ماذا؟ أنا المشتري. فإذا تلف في يدي ذلك الصاع لا يعني أن المعاملة شنو مولانا؟ انفسخت، وإنما تبقى والضمان على البائع على أن يعطيني ماذا؟ إذا كان في زمن الخيار. شوفوا، كما إذا اشترى طعاما كليا بشرط الخيار، المشتري اشترى طعاما كليا بشرط الخيار له، يعني للمشتري، الخيار لمن؟ للمشتري، إلى مدة، فقبض من قبض شيخنا؟ المشتري فردا من الطعام فتلف في يده، يعني في يد المشتري، على من الضمان؟ زمن الخيار، جاي يقول زمن الخيار، فيكون الضمان على من؟ على البائع، لأن تلف المبيع في زمن الخيار من ماله من لا خيار له. من هو لا خيار له؟ البائع. واضح المطلب؟ فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع، أي ضمان؟ ضمان ذلك الفرد، مو أنا استلمت منه فردا من الحنطة. فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع ذلك الفرد، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له. من هو لا خيار له؟ من لا خيار له من هو؟ البائع. الخيار كان لمن؟ للمشتري. وشكله لا شيخنا، يا يعني نحن نحتاج أن المثال نقف عنده دقائق. يا إخوان، من اشترى؟ زيد اشترى صاعا من الحنطة على أن لزيد الخيار، يعني مشتري له الخيار. البايع لا خيار له، مشتري لا خيار له. فإذا قبض المشتري ذلك الصاع، قبض المشتري ذلك الصاع فتلف في يد المشتري، على من الضمان؟ لابد أن يكون الضمان على من؟ على البايع. ليش؟ لأنه لا ضمان له، عفوا، لأنه لا خيار له، فيكون الضمان على من؟ على البايع. يقول الظاهر عدم ضمان على البايع، فإن الظاهر عدم ضمان ذلك الفرد على البايع، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من؟ على من لا خيار له، على ما فهمه غير واحد بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض. يعني قبل القبض كان على من؟ على البائع، فلا بد أن يكون بعد القبض أيضا على البائع. ولكن أنتم كما ذكرتم على أنه تلف المبيع صار بيد المشتري، فينبغي أن يكون الضمان على من؟ وهذا خلاف القاعدة. شوف عبارته، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقاؤه، يعني مقتضى ضمان المبيع بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض، يعني بقاء ملكية المبيع على من؟ على البائع قبل القبض. ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد. فرد من الحنطة وصل بيد المشتري لا يعني كل الحنطة التي بيعت. الحنطة التي بيعت من هي؟ كلي؟ الحنطة اللي بيعت كلي، وهذا الذي وصل إلى يد المشتري ليس كلي، فرد، والفرد مو هو المبيع، المبيع هو الكلي. والمبيع الكلي لم يقبضه المشتري، المبيع الكلي قبضه المشتري؟ لا، دفع إليه فردا، والفرد المدفوع ليس بالضرورة أن يكون هو هو المعقود عليه، المعقود عليه هو العنوان الكلي. فيكون الذي استلمه المشتري ليس ما وقع عليه العقد، فما وقع عليه العقد هو الكلي، لا يستلزم انفساخ العقد. شاش يصير؟ بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض، يعني كأنما أنا ما قبض منك شيء، ما قبض من عندك شيء. فإذا ما قبض من عندك شيء فيكون ضمان على من؟ على البايع. وهذا مما لا تدل عليه الأخبار المتقدمة. الأخبار إيش قالت؟ الأخبار ماذا قال مولانا؟ الأخبار قالت على أنه من ملك شيئا فعليه ضمانه، والتلف المبيع بعد قبضه يكون من ماله من وقع عليه التلف، من وقع التلف في يده مو على صاحب الآخر. فالأخبار لا تدل على أن الضمان يكون على من؟ على البايع، وإنما من كان في يده، من كان في يده. الشيخ يقول هاي المسألة تحتاج تأمل. نعم، الأخبار في مورد المبيع، تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له كذا، ولكن أن نقول على أن تلف الثمن أو تلف المبيع الكلي، تلف المبيع الكلي لا يوجب انفساخ العقد، فإذا لا يوجب انفساخ العقد كأنما المشتري لم يستلم شيئا، لم يقبض منك شيئا، هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مخالفة الأخبار، لأنه الكلي بما يتحقق شيخنا؟ الكلي بما يتحقق؟ الطبيعي بما يتحقق؟ بأحد أفراده. فالطبيعي يتحقق بأحد أفراده، والكلي يتحقق بأحد أفراده. فالصاع الذي سلمناه إلى المشتري هذا هو المعقود عليه، تشخص بعد أن كان كليا تشخص. أما نبقي العقد على العنوان الكلي، هذا شنو مولانا؟ الأخبار ما تقصد هذا المعنى. فتأمل هالشكيد يقول، فتأمل شي يقول، يقول أن الأخبار
أن الأخبار في مسألة الضمان لا تنظر إلى العنوان الكلي، لا تنظر إلى العنوان الكلي، بل تقول أن تلف المبيع في زمن الخيار في ضمان المالك، أي مالك، مالك السابق، مالك السابق يعني من كان المال بيده. وهذا لا يفرق بين أن يكون الثمن كليا أو شخصيا، أو المبيع كليا أو شخصيا. الروايات ما تتكلم عن العنوان بما هو عنوان، تتكلم عما انتقل إلى البائع وإلى المشتري، اللي انتقل هو هذا. فإذا تلف فالضمان يكون على من لا خيار له. زين، نأتي ونسأل سؤال جديد. تلف المبيع أو تلف المال أو تلف الثمن، أي تعبير عبر، في زمن الخيار ممن لا خيار له، شنو المقصود؟ ما معنى الضمان في هذه القاعدة؟ تلف الثمن، تلف المبيع، تلف المال في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذا الضمان بأي معنى؟ شنو معنى الضمان هنا؟ معنى الضمان بمعنى التدارك، معنى الضمان بمعنى رجوع كل شيء إلى أصله، يعني انفساخ العقد. شنو معنى الضمان هنا؟ هذا ما سيأتي بيانه يوم غد، والحمد لله رب العالمين.